الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه المجالس نتكلم على الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن في الصحيح. والكلام عن القرآن لا ينقضي ولا ينتهي، لأن هذا الكتاب العظيم كتاب معجز، تحدى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن والأولين والآخرين، فهو معجزة باقية إلى أن يرفع في آخر الزمان. والعلماء رحمهم الله تعالى أكثروا من التدوين والتصنيف في فضائل القرآن، سواء فيما يتعلق بالمصنفات المفردة التي أفردت في الكلام على فضائل القرآن، وذلك نحو من أو أكثر من 50 كتابا أفردت في بيان فضائل القرآن، ومن أشهرها كتاب أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى، وكتاب ابن الضريس رحمه الله، و الفريابي والمستغفري عليهم رحمة الله تعالى. ومن أوسع الكتب في هذا الكتب المفردة كتاب المستغفري وكتاب الفريابي. كما أن الأئمة رحمهم الله تعالى اعتنوا بفضائل القرآن في مصنفاتهم الحديثية، كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وكذا الإمام مسلم أفرد كتابا في فضائل القرآن، وكذلك الإمام الترمذي والإمام النسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي، كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أفردوا كتابا في مصنفاتهم الحديثية للكلام على فضائل القرآن. و أول من ألف في هذا فيما قيل أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو من أول من ألف في بيان فضائل القرآن. والعلماء رحمه الله تعالى حينما عنونوا لكتبهم سواء المفردة أو المضمنة قالوا فضائل ولم يقولوا فضل، لأن فضائل على فواعل، قالوا من جهة أنه عام، فهو يتعلق أو يشمل ما يتصل بالقرآن ونزوله وكيفية نزوله، وما يتعلق بكونه أنزل بسبعة أحرف، أو ما يتعلق بجمعه، كما ذكر الإمام البخاري رحمه تعالى هذا في هذا الكتاب كما سيأتينا من الأحاديث. وأما ما يتعلق بالفضل فهو ربما خص بفضل تلاوته، ولعل هذا مما قيل في وجه أن الأئمة رحمه الله تعالى عبروا بفضائل ولم يعبروا بفضل. والقرآن قال أهل العلم متفاضل من جهة المعاني، آيات القرآن متفاضلة من جهة المعاني لا من جهة اللفظ، لأن القرآن كله بلفظه من الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، كلام محكم، نعم غاية الإحكام، نزل به جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكنهم قالوا إنه من جهة المعاني نعم يتفاضل، قالوا فدلالات ومعاني آية الكرسي مثلا ليس كدلالة سورة تبت. فهذا وجه المفاضلة فيما قيل أن القرآن أفضل، بعضه أفضل من بعض من جهة المعاني. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، ذكر 37 بابا، ذكر 37 بابا تضمنت عدة من الموضوعات فيما يتعلق بنزول القرآن وبكونه نزل على 7 أحرف أو بجمعه أو أنه نزل بلغة قريش أو بلغة العرب أو ما يتعلق بترتيل القرآن والترجيع في القرآن والخيرية في من تعلم القرآن وعلمه، تعليم الصبيان للقرآن إلى غير ذلك من الأبواب التي ذكرها. فهو بنى هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن في الصحيح، على 37 بابا، 37 بابا، وذكر ضمن هذه الأبواب 65 حديثا من غير المكرر، 65 حديثا من غير المكرر، فإنه قد كرر بعض الأحاديث في هذا الباب، قد كرر بعض الأحاديث في بعض الأبواب. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. ثم أورد في هذا 5 أحاديث، أورد في هذا 5 أحاديث في هذا الباب، هذا الباب الأول في الكلام في كيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل القرآن على صفات شتى وأحوال متفاوتة وأماكن مختلفة، فهذا قوله بكيف نزل. قوله رحمه الله تعالى: وأول ما نزل، وأول ما نزل، أول ما نزل يعني على الصحيح هو فاتحة سورة العلق، 5 آيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا على الصحيح أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن. وأما آخر ما نزل منه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فعثمان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أن آخر ما نزل سورة براءة، وذهب البراء رضي الله تعالى عنه إلى أن آخر ما نزل آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. وقال عطاء والزهري إن آخر ما نزل آيات الربا وآية الدين وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولهذا ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن آخر آية نزلت من القرآن هي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا قالوا أو فيما قيل أنها آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن. وفي قوله رحمه الله تعالى: باب كيف نزل الوحي، على أن القرآن منزل غير مخلوق، على أن القرآن منزل غير مخلوق، نزل به جبريل الأمين عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لما تقوله المبتدعة وطوائف الضلال نعم الذين قالوا بخلق القرآن. فالقرآن منزل غير مخلوق كما هو اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، القرآن أمين على كل كتاب قبله. هذا أثر ابن عباس، هكذا ذكره معلقا، وقد وصله ابن جرير الطبري وابن بحاتم في التفسير. وقول ابن عباس أن من معاني المهيمن نعم أنه المقصود به أنه أمين على كل كتاب قبله، هذا من معاني الهيمنة، من معاني الهيمنة، يعني وصف القرآن بأنه نعم مهيمن على ما قبله من الكتب، أنه أمين على كل كتاب قبله، فهذا معنى من معاني الهيمنة. وثمة معنى آخر نعم، أن القرآن مسيطر، أن القرآن مسيطر على ما قبله من الكتب. قالوا: فهو الذي يحكم ولا يحكم عليه، فهو الذي يحكم ولا يحكم عليه. أيضا مما قالوا: في معاني المهيمن أنهم قالوا أن القرآن أنهم قالوا إن القرآن إما مقرر لما سبق في الكتب السابقة وإما ناسخ لما فيها وإما مجدد، يعني أنه أتى بمعنى جديد ليس في الكتب السالفة. قالوا وهذا دال على فضله وهيمنته عليها، وهذا دال على فضل هذا القرآن وعلى هيمنته على كل الكتب التي سبقت. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير نعم عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طرق عن شيبان ابن عبد الرحمن به. وفي قول ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما مكث النبي أو لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، من المعلوم والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نعم وأرسل وعمره 40، وتوفي وله 63، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما 13 عشرة سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لبث بمكة هذه المدة. فقول ابن عباس وعائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين، قال أهل العلم إن العرب ربما حذفت نعم ما بين العقود اختصارا، يعني ما يزيد على العقود تحذفه اختصارا، أو ربما أنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يذكروا مدة انقطاع الوحي، فإن الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم في أول الأمر انقطع، تلبث الوحي فترة يعني 2 سنين ونيف، فقالوا إنهما أراد بذلك أنهم لم يحسبا مدة انقطاع الوحي فلهذا قالوا 10 سنين. وقال بعض الشراح بأنهم قصدوا بذلك مدة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيما قيل أو فيما ورد في الحديث الموصل عند أحمد أن أول الأمر كان إسرافيل أو ميكائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء نعم، ثم وكل به جبريل فقالوا في قولهم 10 سنين لعل ذلك إشارة إلى نعم مدة تنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في أول الأمر ربما نزل ميكائيل وقيل إسرافيل بالشيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا في المدينة 10 سنين، وهذا ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين حتى قبضه الله تبارك وتعالى. وفي نزول القرآن بمكة والمدينة دليل على أن القرآن نزل مفرقا في مدة البعثة، ولم ينزل جملة واحدة كما كان يقول ذلك الكفار أو طلبوا ذلك، قالوا لولا نزل عليه القرآن هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل مفرقا لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف بأنه نزل جملة نعم من بيت العزة أو من اللوح إلى سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في هذه المدة والقرآن نزل كما قلنا في مدة البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نعم نزل في أزمان متفاوتة وفي أماكن متغايرة، فهو نزل بمكة ونزل بالمدينة ونزل بغيرهما في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الغزو أو أثناء السفر نعم، كما نزلت مثلا آية التيمم نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. إذن هذا دليل على أن القرآن نزل في أماكن مختلفة وفي أزمان نعم متباينة في أزمان متباينة، لكن النزول كان الابتداءه قال أهل العلم في شهر رمضان، والمعارضة الأخيرة كانت في شهر رمضان، حتى قالوا نزوله جملة من بيت العزة إلى سماء الدنيا كان في رمضان. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رمضان ظرف لنزوله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما. رمضان نعم ظرف لنزوله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما. العرض المقصود به كون النبي صلى الله عليه وسلم عرضه به جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان نعم في كل سنة يعرض به مرة. قال: وذلك من أجل بيان المحكم والمنسوخ من ذلك. فيكون هذا الزمان الفاضل المعظم وهو شهر رمضان نعم له اختصاص من جهة نعم القرآن، ولهذا قال أهل العلم نعم بأن هذا الشهر هو أفضل نعم ما يتلى فيه القرآن، ومن أجل ما يعمل العبد في رمضان تلاوة القرآن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر شهر القرآن، هذا الشهر شهر القرآن. فقال أهل العلم: فالقرآن ما دام نزل بمكة وبالمدينة وبينهما فهو قد نزل في مكان فاضل، ونزل برمضان فهو نزل بزمان فاضل، فاجتمع له شرف الزمان وشرف المكان وشرف المكان. وفي كون القرآن نزل أيضا مما يتعلق بهذا الحديث من المسائل، كون القرآن نزل بمكة والمدينة هذا ما يعرف عند أهل العلم رحمه الله تعالى بالمكي والمدني، ما يعرف بالمكي والمدني. والمقصود بالمكي قال أهل العلم ما نزل قبل الهجرة ولو كان بالمدينة، ما نزل نعم بمكة فهذا ما كان قبل الهجرة أو لا نزل بغير مكة، فلا يعتبر بذات المكان ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة هذا مكي، وما نزل نعم بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، وإن نزل بمكة. فهذا الذي يتصور فيه نعم أنه يكون مدني وهو نزل بمكة، كقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أهل العلم هذه مدنية وهي نزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. قالوا فالمكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة، ولا يقال ولا نزل بالمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هاجر إلى المدينة، لكن قالوا المدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، فهذا يقال له مدني. وسور القرآن من جهة المكي والمدني نعم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام على التحقيق. القسم الأول ما هو مكي بالاتفاق، يعني لا خلاف بين أهل العلم أنه مكي، بمعنى أنه نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني ما هو مدني بالاتفاق، يعني لم يختلف فيه أنه أو أنها من السور المدنية، أنها من السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة. والقسم الثاني المختلف فيه، القسم الثالث المختلف فيه. فالقسم الأول نعم 82 سورة، فالمكي الذي لم يختلف فيه 82 سورة، والمدني الذي لم يختلف فيه 20 سورة، واختلف في نعم 12 سورة، فهذه جملة سور القرآن 14 و100، فهي من حيث الاختلاف في المكي والمدني هي على هذه الأقسام الثلاثة. وظهر بهذا أن المكي أكثر من المدني، أن المكي أكثر من المدني. وقد نظم الإمام الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير هذا، فقال رحمه الله تعالى: مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها، يعني ما بعد الهجرة وإن تسل، فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. نعم فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت، يعني المائدة والنساء، مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال، سورة براءة وسورة الرعد والقتال سورة محمد، براءة والرعد والقتال وتالياها الفتح والحجرات، الفتح والحجرات هما اللتان أتتابعد سورة محمد، نعم وتالياها. والحديد النصر، نعم قيامة زلزلة والقدر سورة القدر، نعم والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، فجزء قد سمع كله مدني، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي، نعم سليمان بن معتمر التيمي، عن أبي عثمان وهو النهدي، أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، مل ومل قالوا بتثليث الميم، هذا اسمه أبي عبد الرحمن النهدي. قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث، يعني يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. فهو إما أنه سأل أم سلمة وجبريل حاضر موجود، وإما أنه قال هذا بعد أن انصرف، قال بعض الشراح وهو الظاهر أنه إنما سأل أم سلمة عن جبريل بعد أن انصرف، فقالت: هذا دحية. ودحية هو ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، كان من أجمل الناس صورة، كان من أجمل الناس صورة وأحسن الناس خلقا، فكان جبريل ربما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قام قالت أم سلمة: والله ما حسبته إلا إياه، يعني ما ظننت إلا أنه دحية وليس جبريل، لأنه جاء بصورة دحية، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. وهذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كلمه جبريل خطب بأصحابه خطبة أخبرهم بما قال له جبريل، أخبرهم بما قال له جبريل، فهذا السياق فيه اختصار. وقد ورد في بعض الروايات كما ذكر بعض الشراح كابن حجر وغيره أن هذا كان في زمن غزو بني قريظة بعد الأحزاب، وأن جبريل جاءه، نعم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، أمره أن يخرج إلى بني قريظة. فلما سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أن جبريل جاءه وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، عرفت أنه جبرائيل وليس دحية. قال أبي، يعني سليمان بن معتمر، قال: قلت لأبي عثمان وهو النهدي: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. قال: من أسامة بن زيد. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم من طريق معتمر به، ورواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام. وجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي بصورة دحية كما في هذا الحديث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وإما أن يأتي بصورة رجل لا يعرف كما في حديث جبرائيل المعروف أنه جاء بصورة رجل، نعم يعني عليه ثياب بيض شديد سواد الشعر، نعم شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا من الغرائب، يعني أن يكون في ذلك الزمان، نعم يأتي من مشقة بعيدة من سفر وعلى الرواحل والدواب وفي الحر، نعم ومع هذا رجل غريب لا يعرفه الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، بل في أحسن هيئة هو أجمل بزة، يعني في جماله وهيئته وحسن صورته. قال شديد سواد الشعر، نعم لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فهذا جبرائيل عليه السلام. وربما جاء أيضا نعم كما قلنا بصورة دحية بن خليفة رضي الله تعالى عنه. قالوا وجبرائيل عليه السلام يجيء بهذه الصورة بصورة الرجل، نعم لأن البشر ربما لا تطيق رؤية الملك على صورته، ولذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير جبرائيل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، لم ير جبرائيل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ورد هذا في الصحيح. رآه له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه، عظم خلق جبريل ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته مرتين فقط، وأما في البقية فكان يأتي بصورة رجل. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة من جهة أن من كيفية نزول الوحي أنه إنما جاء أنه ربما جاء به جبريل عليه السلام بصورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أرسل به، فيكلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أرسل به. وأيضا أن الذي ينزل به جبرائيل وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة، نعم ومنزلة ومكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين عليه السلام. فلعظمة هذا القرآن وكل به هذا الملك الكريم وهو جبرائيل عليه السلام. أيضا قال أهل العلم في هذا الحديث نعم فضل نعم أم سلمة رضي الله تعالى عنها من جهة نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وأيضا فضل دحية رضي الله تعالى عنه في كون جبرائيل عليه السلام كان يأتي بصورته. وهذا نعم إن رجع إلى حسن صورته وجمال خلقه فكذلك رضي الله تعالى عنه، وكان من أحسن الناس خلقا وأجملهم صورة، وأيضا إلى فضله من جهة أن الملك يتمثل به، نعم ولم يتمثل به نعم إلا ملك كريم عظيم ذو مكانة وجلالة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، فلا شك أن في هذا دلالة على فضله خلافا لما قال بعض الشراح بأن هذا لا يدل على الفضل، قل هذا فيه نظر، فهذا يدل على فضيلة يحيى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري، نعم سعيد بن سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني أنه ما من نبي بعث وأرسل إلا قد أعطي من الآيات ما يدعو إلى الإيمان به وتصديقه. قال وإنما كان الذي أوتيت، يعني الذي أوتيت أنا من أجل أن يؤمن بي بشر، كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أن الذي يؤمن بي من البشر يكون أكثر من غيري من الأنبياء. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، وأخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه أحمد من طريق الليث بن سعد به، والبخاري رحمه الله تعالى أيضا أخرجه في كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. وهذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهرة من جهة أن القرآن نزل بالوحي الذي يأتي به الملك، قال أهل العلم لا بالمنام ولا بالإلهام، أن القرآن نزل بالوحي الذي جاء به الملك لا بالإلهام ولا بالمنام، لا بالإلهام ولا بالمنام، وإنما وحي نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك دل هذا الحديث على أن كل نبي من الأنبياء نعم بعث وأرسل إلى قومه، أعطاه الله تبارك وتعالى من الآيات ما يخرق له به العادات، أعطاه من الآيات ما يخرق له به العادات نعم حتى يؤمن به الناس ويصدقوه وأنه رسول ونبي من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. وكانت آيات الأنبياء مناسبة لأحوال أقوامهم، مناسبة لأحوال أقوامهم، فكل نبي أعطي نعم ما يناسب حال قومه. قالوا فموسى عليه السلام كان قومه قد اشتهروا بالسحر نعم، وكانوا أمة سحر وتخييل، فأعطاه الله تبارك وتعالى من الآيات ما يوافق هذا حتى ظنوا أنه ساحر، أنه ساحر، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما قهر به هذا الأمر الذي عندهم، وعرف السحرة نعم أنه حق من عند الله. لهذا لما ألقى موسى هذه العصا نعم أذعن له السحرة، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، مع أنهم كانوا يعتقدون أولا أنه ساحر، وقد أجمعوا سحرهم وكيدهم، وحشر له فرعون نعم كل سحار عليم في كل مملكته، ومع هذا نعم جاءت هذه العصا التي قلبها الله تبارك وتعالى حية فأتت على كل ما جمعوا. فهذا نعم هذه آية من الآيات التي أعطي موسى مناسبة لحال قومه. قالوا وكان قوم عيسى عليه السلام أهل حكمة وطب ودواء، كانوا أهل حكمة وطب ودواء، فأعطى الله تبارك وتعالى عيسى ما يوافق هذه الحال، فيحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص نعم، فقهر قومه بهذه الحجة وبهذه الآية والمعجزة حتى يؤمنوا ويذعنوا أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني أعطي من الآيات ما يخرق له به العادات حتى يذعن ويصدق أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة العرب التي كانت ماذا؟ أمة فصاحة ولسان وبيان، فكانوا يتفاخرون ببلاغتهم وفصاحتهم، ولهذا نعم كانوا يعقدون الأندية نعم والأسواق في الجاهلية من أجل ماذا؟ من أجل المفاخرة باللغة نظما وشعرا، ولذلك اشتهر عندهم معروف بالمعلقات، العلقات التي علقوها نعم في الكعبة، وعلقوها على الكعبة نعم، وقال بعضهم على باب الكعبة تحديا من أن يأتي أحد بمثل هذه المعلقات، فهم كانوا يفاخرون بهذا. فجاءهم هذا القرآن الذي أعجزهم، لم يكن إعجاز القرآن في أن يأتوا بمثله، وإنما أعجزهم أن يأتوا بوصفه، وهذا أبلغ وأعظم. لم يكن إعجاز القرآن من أن يأتوا بمثله فقط أو بسورة مثله نعم، لا، أنه أعجز العرب أن يجدوا له وصفا، ما استطاعوا، قالوا سحر ما هو بسحر، شعر ما هو بشعر، طيب وش يكون هذا؟ إذن لا هم نعم عجزوا عن أن يصفوه، فكيف أن يأتوا بمثله؟ طيب أين معلقاتكم؟ أين شعركم؟ أين نظمكم؟ أين نذركم؟ أين مفاخرتكم؟ ما استطاعوا. إذن أعجزهم القرآن من أن يصفوه فضلا عن أن يقولوا مثله. ولذا هذا تنزل الله تبارك وتعالى معهم في التحدي على أن يأتوا بمثله فلم يصنعوا، أن يأتوا بعشر سور مثله. القرآن 114 سورة، أعطوا 10 سور منها، 10 فقط، ما استطاعوا. تحداهم الله تبارك وتعالى بسورة واحدة فقط، ما استطاعوا. إذن هذا هو التحدي. فهذا الذي معنى قول سلم أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بما يناسب حال قومه، بعث بمناسب حال قومه. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى بأن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وهذا لا يدل على التخصيص، يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست المعجزة التي جاء بها هي القرآن فقط، لكن القرآن هو المعجزة الأعظم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي آيات ومعجزات كثيرة، لكن المعجزة الباقية الخالدة نعم هي معجزة القرآن التي باقية إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان، هذه معجزة باقية. لكن غيره مما حصل من المعجزات نعم وقع وانتهى، يعني كنبع الماء من بين أصابعه، أو كلام الجذع له، أو حنين يعني، أو كلام الدواب له نعم، بركة الطعام وتكثيره نعم، شق القمر، إلى غير ذلك من الآيات التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن أعظمها، القرآن أعظمها. كذلك أنهم قالوا إن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انقضت وانتهت، بينما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن باق. كذلك أن معجزات الأنبياء كانت حسية، أن معجزات الأنبياء كانت حسية، يعني في عصا موسى أو في إبراء الأكمة والأبرص أو في إحياء الموتى، هذا أمر محسوس يشاهد، فهو نعم لا يشهد به إلا من حضره. قالوا ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم تدرك بالعقل والبصيرة وهي القرآن، تدرك بالعقل والبصيرة، لكن لمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته، لمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته. فهذا أيضا مما يفترق به نعم أو القرآن عن غيره من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد ذكر بعض أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الأمم السابقة كانت فيهم بلادة، كانت فيهم بلادة، يعني لم يكونوا بالكمل في العقل، فاحتاجوا إلى أمر محسوس نعم يعجزهم. قال وأما أمة العرب وما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أكملوا عقلا، فخوطبوا بأمر يدل عليه العقل والبصيرة، يدل عليه العقل والبصيرة. هذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أيضا أن المعجزات الحسية التي حصلت للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها، فلهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعجزات الحسية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى الرعب نعم الذي أيد به النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يقول أعظم من آية نعم غدو الريح ورواحها لسليمان مسيرة شهر. فالعدو يرهبك مسيرة شهر نعم أعظم من أن يعلم أنك تغدو وتروح على مسيرة شهر غدو الريح، هذا أعظم، هذا أعظم. يقول رحمه الله تعالى وأيضا الرعب الذي أيد به النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوقع في قلوب أعدائه أعظم مما أوقعته عصا موسى في قلوب السحرة وفي قوم فرعون، فهذا أيضا نعم مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الآيات الحسية فضل على غيره من الأنبياء، فضل على غيره من الأنبياء. يقول ابن ملقن أيضا لو تأملنا في نبع الماء من بين أصابعه آية حسية. طيب من الآيات التي أعطي موسى نعم أن يضرب بعصاك الحجر نعم فانفجرت منه 12 عينة. يقول ابن المقن انفجار الماء من الحجر معتاد، وإن منها لم يتفجر نعم منه الماء، لكن أن يتفجر الماء من لحم ودم أعظم. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطي حتى من الآيات الحسية أعظم مما أعطي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى نبع الماء من بين أصابعه أعظم من تفجره من حجر، إذ الأحجار من عادتها تفجرها بالماء. قال ولم تخبر عادة بجريان الماء من بين لحم وعظم. قال وخطاب الذراع له، الذراع التي نعم سمت للنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، المرأة اليهودية نعم التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم في ذراع خيبر، فيما قيل أنها امرأة سلام بن مشكم زعيم اليهود، نعم تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الذراع أنها مسمومة. قال كلام الذراع مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تكليم الموتى لعيسى، أعظم من تكليم الموتى لعيسى. لماذا؟ لأن هذا الميت كان في أصله يتكلم لكنه مات، فبعثه الله وكلم موسى وكلم عيسى أو يكلمهم، لكن لحم، قطعة لحم تتكلم، هذا أعظم. فهذا معنى قول بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الآيات الحسية أعطي أعظم مما أعطي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن أعظم ما أعطي هو هذا القرآن المعجز، هذا القرآن المعجز. قال أهل العلم وجه إعجاز القرآن في أمور كثيرة، لكن منها قال أهل العلم حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإجاز والبلاغة، هذا إعجاز، هذا إعجاز، حسن التأليف والنظم والسياق نعم مع الإجاز والبلاغة، وأيضا سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا، هذا إعجاز. حتى كما قلنا بأنه قد حارت عقولهم في وصفه، يعني من يستطاع ما استطاعوا أن يجدوا له وصفا يناسبه، هم يعرفون البلاغة، يعرفون النظم، يعرفون النثر، يعرفون الإيجاز، يعرفون البديع، يعرفون التشبيه، نعم يعرفون الحقيقة، يعرفون المجاز، لكن ما استطاعوا أن يجدوا للقرآن وصفا، غلبهم حتى في وصفه لفظا عن أن يقولوا فضلا عن أن يقولوا مثله. قالوا أيضا ومن وجوه إعجازه ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السابقة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه نعم إلا الشيء اليسير من أهل الكتاب، لكن هذه الأخبار التفصيلية عن أحوال الأمم السابقة جاء بها القرآن. نعم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كان يعرفها العرب. إذن هذا مما نعم مما يدل على الإعجاز. أيضا قالوا مما يدل على الإعجاز الإخبار بما سيأتي من الكوائن، يعني مما سيكون من بعد عصر نزول القرآن إلى قيام الساعة، فإخباره عن المغيبات وعن قيام الساعة وعن اليوم الآخر نعم وعن الآيات وعن أحوال الجنة وأحوال النار، هذا كله معجز، هذا كله معجز. هذه كما يقول ابن حجر رحمه الله يعني ربما يعني أصول أربعة ترجع إليها وجوه الإعجاز في القرآن، وإلا فهو قد ورد نعم بأمور تعجيزية في أحوال خاصة، يعني قال كما ورد بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عن أن يفعلوها. قال كما قيل اليهود تمنوا الموت، ما تمنوا، تحدي، لأنهم لو تمنوا لماتوا، هذا إعجاز، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لكنهم لم يتمنوا، هذا إعجاز. قال هذا وجه إعجاز من جهة ماذا؟ التحدي بهذه الحال أو هذه الصورة نعم التي تحدي بها اليهود، التي تحدي بها اليهود. قال كذلك منه أنه الروعة التي تحصل لسامعه نعم والجلالة والسكينة والوقار. قال كذلك أنه قد نعم جمع من العلوم والمعارف ما لا ينقضي عجائبه. كذلك قال أهل العلم أنه لا يمل على كثرة الترداد، أعظم كلام يفوه به لسان نعم من المخلوقين لو كررته 3, 4, 5, 10, 20, 30 مرة مليته. أعظم كلام يفوه به إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كرر مرة مرتين 3, 4, 10, 50, 100 كرر ما شئت تمله قطعا ستمله تجدك تنتقل إلى غيره. لكن كرر آية من القرآن 1000 مرة نعم يزداد حلاوة ويزداد روعة ويزداد عظمة نعم وتزداد له اشتياقا فلا تكاد تنتهي من السورة حتى تبدأ بالتي بعدها. إذن هذا معنى قولي لا يخلق على كثرة الرد فلا يمله سامعه ولا يمل منه قارئه. ولهذا لما كان القرآن بهذه العظمة وله الارتباط الوثيق قال أهل العلم بالإيمان العميق نعم والتحقيق الصادق في القلب نعم كان أثقل ما يكون على المنافق تلاوة القرآن. ولهذا بعض أهل العلم قال اختبر نعم مقدار إيمانك في قلبك بمقدار حب القرآن حبك للقرآن. ولهذا ورد عن بعض السلف قال لنقل الحجارة أكثر أثقل على المنافق من قراءة آية. لنقل الحجارة نعم أخف على المنافق من قراءة آية يعني ينقل حجارة ولا يقرأ آية من القرآن هذا لا عن نفاق والعياذ بالله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على عظمة القرآن وارتباطه الوثيق بالإيمان والتحقيق في القلب بالإيمان والتحقيق في القلب. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قال العلم هذا دليل على بقاء حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته التي تكون سببا لدخول الفئام من الناس في دين الله والأمر كذلك. ولهذا قال بعض الشراح كابن الملقن رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قالوا هذا في علم من علم النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك في زمن قلة من أهل الإسلام تمنى ذلك في زمن قلة من الإسلام أو رجى ذلك في أن يكون في زمن قلة من الإسلام نعم قال فانتهى الأمر يقول ابن ملقن إلى ما ترى من الكثرة يقول ابن الملقن فانتهى الأمر إلى ما ترى من الكثرة يعني من دخول الناس في دين الله. وابن الملقن توفي في أول القرن التاسع 804 طيب كيف لو رأى ابن الملقن الآن الملايين من الناس التي آمنت بالقرآن وبنبي القرآن عليه الصلاة والسلام فهذا معنى قوله صلى الله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذلك أن القرآن نعم سبب عظيم للهداية والاتباع فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أن القرآن هو الذي قاد إلى هذا الاتباع هو الذي قاد إلى هذه الهداية. فمن أراد طريق النبي صلى الله عليه وسلم أراد سنته نعم أراد التأسي به فليستمسك بهذا القرآن هذا حبل الله المتين فهو الذي يدلك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا هو الهداية وغيره غواية وضلال هو النور وغيره ظلمة نعم هذا دليل على ماذا؟ على أن من أراد حقيقة الاتباع والنور والهداية فليتبع هذا القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذلك قال أهل العلم هذا في دليل على عظيم أثر القرآن في النفوس إذا أراد الله تبارك وتعالى بها الهداية. ولهذا انظر إلى عظيم أثر القرآن حتى على الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عجب الجن يهدي إلى الرشد فأمن به نعم فهذا دليل على ماذا؟ على أن القرآن فيه العجب العجب من الحق والنور والضياء في قول الله تبارك وتعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وهذا شرط وثيق قال أهل العلم للاستفادة من القرآن أنصت فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يعني قضي من تلاوة القرآن نعم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم كل هذا إيش داعي الله هو هذا القرآن داعي القرآن داعي الله هو هذا القرآن العظيم نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو محمد وهو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فيعقوب هو ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم. قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه النسائي في الكبرى، أخرجه أيضا أحمد من طريق يعقوب ابن إبراهيم به. و هذا الحديث فيه بيان، نعم، ورد على سبب، نعم، أن الزهري سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هل فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، هل فتر الوحي يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ ولعل سبب هذا السؤال هو أن الوحي قد فتر وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الوحي أولا انقطع عنه سنتين ونيف، نعم. فسأل الزهري أنس بن مالك رضي الله عنه هل انقطع النبي صلى الله عليه وسلم أو انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في آخر حياته؟ فقال أنس رضي الله عنه بل أكثر ما كان وأجمه، يعني أكثر ما كان الوحي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه مناسبة الحديث للباب، ظاهرة من جهتي أن الوحي كان أكثر في نزوله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وسبب ذلك، نعم، هو أن الوفود لما دخلت في دين الله أفواجا في السنة التاسعة، نعم، بعد فتح مكة كثر، نعم، سؤالهم عن الأحكام، كثر سؤالهم عن الأحكام، فكان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا ظاهر من جهة أن نزول الوحي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان من قبله. ووجه دخول هذا الحديث في الفضائل، في فضائل القرآن، أن الله تبارك وتعالى أكمل به الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى أكمل به الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثر في آخر حياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن أدكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا وهو بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اشتكى يعني تعب، يعني من مرض أو إعياء، فلم يقم يعني يتلو القرآن، نعم، ويقوم به ليلة أو ليلتين أو ليلتين. قال فأتته امرأة، وفيما قيل أنها العوراء أخت أبي سفيان زوج أبي لهب، نعم، حمالة الحطب قبحها الله، فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، شيطانك يعني الوحي الذي يأتيك قبحها الله وخيبها، فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك يعني ما تركك. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي النسائي في الكبرى وأحمد من طريق الأسود ابن قيس به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب التفسير في تفسير سورة الضحى باب قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وأخرجه في كتاب التهجد باب ترك القيام للمريض، باب ترك القيام للمريض. ووجه مناسبة الحديث للترجمة قالوا أن الوحي، نعم، لا يدل انقطاعه، نعم، على ترك الوحي، على ترك الوحي، وإنما يفتر فترة ويتتابع أخرى، وإنما يفتر فترة أو مدة ويتتابع أخرى، فهو إنما ينزل للحكمة وللوقائع والأحداث، للوقائع والأحداث. قالوا فربما تتابع وربما نعم فتر مدة، وربما فتر مدة، وأن فتوره لا يدل على انقطاعه، لا يدل على انقطاعه. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ووجه إراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانا إنما يقع لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلا، فكان نزوله على أنحاء شتى، تارة يتتابع وتارة يتراخى. وفي إنزال القرآن مفرقا، نعم، وأنه لا ينزل جملة واحدة، قال أهل العلم: وجوه من الحكمة، منها تسهيل حفظه، تسهيل حفظه. قالوا: لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا تقرأ، نعم، ولا تكتب، لشق عليهم حفظه، لشق عليهم حفظه. ولهذا لما قال الكفار وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نعم، كذلك نعم لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني من أجل أن يوعى، وأيضا يستفاد منه تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على عدم عجلة، وفصلناه تفصيلا. إذن هذا للدلالة على ماذا؟ على أن من حكم إنزال القرآن تيسير حفظه ووعيه وفهم معناه وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا: أيضا من حكمة تنزيله مفرقا، نعم، استلزام استمرار الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة تتابع نزول رسول ربه إليه، من جهة تتابع، نعم، وكثرة نزول رسول ربه إليه يعلمه بإحكام ما يقع له، بإحكام ما يقع له. كذلك قال أهل العلم: من أجل أن يبين القرآن، يبين الناسخ من المنسوخ، فهذا أيضا من وجوه الحكمة في إنزاله، من إنزاله مفرقا، من إنزاله مفرقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.